الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل شرح نونية القحطاني رحمة الله عليه. قال: صل الصلاة الخمس أول وقتها، إذ كل واحدة لها وقتان. بيّن الناظم في هذا البيت أن الأفضل في الصلاة المفروضة أن تؤدى في أول وقتها، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. اكتب عندك وفي رواية قال: الصلاة في أول وقتها. فالأكمل والأفضل أن تصلى الصلاة في أول وقتها، إلا ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الإبراد بصلاة الظهر حال اشتداد الحر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، وتأخير العشاء إلى ثلث الليل إذا أمكن. وقوله إذ كل واحدة لها وقتان سيأتي تفصيله قريبا إن شاء الله. قال: قصر الصلاة على المسافر واجب، وأقل حد القصر مرحلتان، كلتاهما في أصل مذهب مالك 50 ميلا نقصها ميلان، وإذا المسافر غاب عن أبياته فالقصر والإفطار مفعولان، وصلاة مغرب شمسنا وصباحنا في الحضر والأسفار كاملتان. يوضح الناظم رحمه الله هنا وجوب قصر الصلاة في السفر. تقول عائشة رضي الله عنها: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. والمقصود هنا قصر صلاة الظهر والعصر والعشاء، أما الفجر فركعتان، وأما المغرب فإنها لا تقصر كما نص عليه الناظم وهو إجماع. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. اكتب عندك: والمعني بضربتم أي سافرتم، والمعني بضربتم أي سافرتم. وسمي المسافر ضاربا لأنه يضرب الأرض بعصاتي أثناء سفره، يضرب الأرض بعصاتي أثناء سفره، أو يضرب دابته ليحثها على السير، أو يضرب دابته ليحثها على السير. هنا في الصحيفة التي السابقة قال: إذا كان يوم الحر فأبردوا بالصلاة، المراد بالإبراد بالصلاة أي تأخير صلاة الظهر حتى يذهب حر الشمس. يقول: وقول الناظم بوجوب القصر على المسافر هو المختار. وهل القصر عزيمة أو رخصة؟ الأشبه أنه عزيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر في جميع أسفاره. لذا فإن بعض أهل العلم ومنهم الحنفية والظاهرية يرون بطلان صلاة المسافر إذا أتم، لكن أقول: لو أتم المسافر ورأى أن القصر رخصة فلا ينكر عليه، إلا إنكار في مسائل الخلاف، وبخاصة أنه قد ورد ذلك عن أمنا عائشة رضي الله عنها. اكتب عندك: وما ثبت عن عائشة أنها أتمت في السفر فصحيح، وما ثبت عن عائشة أنها أتمت في السفر فصحيح، لأنها رأت جواز ذلك، لأنها رأت جواز ذلك. وهذا وجه أيضا لما فعله عثمان في منى، وهذا وجه أيضا لما فعله عثمان في منى. وقد أشار الناظم إلى حد المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وهو مذهب جمهور الفقهاء ومنهم المالكية، وهي 48 ميلا، قد قدره كثير من أهل العلم في عصرنا بنحو 72 كيلا، وهي مرحلتان للإبل الجادة في السير وثلاث مراحل للقوافل. والذي يظهر والله أعلم أن تحقيق المناط في ذلك يرجع إلى ما يسمى سفرا عرفا، ومثله مدة قصر الصلاة لعدم ورود دليل مرفوع يحدد ذلك. وإن كان جمهور أهل العلم يحددون للسفر الذي تقصر فيه الصلاة 4 أيام، وبعض العلماء 15 يوما، والذي يظهر أن الأولى عدم التحديد، بل كل ما يسمى سفرا عرفا تقصر فيه الصلاة الرباعية إلى 2 ركعتين، بحيث إذا سئل عن فلان من الناس قيل إنه مسافر. هذا هو الذي يظهر من حيث الأدلة، وهو الذي رجحه بعض المحققين من أهل العلم. طيب اكتب عندك: وما ورد في أن المسافر يقصر لمدة بعينها، وأما ما ورد في أن المسافر يقصر لمدة بعينها فالصواب ليس عليه دليل، وما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه قصر لمدة معينة، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قصر لمدة معينة فهذا فعله وفاقا لا اتفاقا. فهذا، وأما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر لمدة معينة، يعني لما في تبوك قصر لمدة معينة، في فتح مكة لمدة معينة، وهكذا في الحديبية لمدة معينة، في الحج لمدة معينة، أيام معينة قصرها، فهذا فعله وفاقا لا اتفاقا. يعني وفاقا يعني هي مدة السفر التي خرج من المدينة ثم رجع إليها، فكانت 15 يوما أو 30 يوما أو أكثر من ذلك أو أقل، فعلها وفاقا لا اتفاقا. يقول: اللهم إذا كان المسافر لا يدري متى يرجع كحال المرابطين في الطهور أو الحدود، يقول لعل أسافر غدا أو بعد غد لأنه لا يدري متى تنتهي مهمته، فمثل هذا يقصر ولو طال الوقت لاحتمال سفره في أي وقت. أما من تيقن أن إقامته طويلة بحيث يزول عنه اسم السفر عادة وعرفا كحال المبتعثين والعاملين في السفرات فلا يشرع لهم القصر على الصحيح. لحظة يا شيخ محمد، لأن هؤلاء يا أخوان ذهبوا وهم في نيتهم أنهم سيجلسون ولا يرجعون، فمن أجل هذا انتفى عنه وصف السفر. ولعلكم تذكرون في دروس الفقه لما قلنا هناك مسافر ومقيم ومستوطن، قلنا لفظة مستوطن الصواب إما مسافر وإما مقيم، أما مستوطن هذه لم ترد، وهذا اختيار شيخ الإسلام أن الإنسان إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون إيه مقيما. أيوة شيخ محمد، ثلاثة أيام طالما أنك مسافر لك أن تقصر مهما طالت مدة سفرك، وكذلك الجمع. ومما ينبغي نعم، لا المتعارف عليه في نظام السفرات أنه على الدوام، معي على الدوام، يعني ما بيروحش لفترة معينة من السنين، لا أنت إيه ما زلت سفيرا لنا في بلادنا ولا يدري متى يرجع، هو مقيم على الدوام، فهذا بيأخذ حكم الإقامة. ولعل هذا ظهر بجلاء في دروس الشرح الممتع. نعم لا العمل لا ده رايح وراجع، نعم خلاص ده هيرجع مسافر، يا مسافر تفضل تقصر والجمع. ومما ينبغي التنبيه عليه أن من أداب القصر أن تصلي كل صلاة في وقتها، اللهم إلا إذا كان المسلم قد جد به السير فإنه يجمع ويقصر، وله أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب الأرفق المناسب له. اكتب عندك: ويجوز الجمع وإن لم يجد به السير، ويجوز الجمع وإن لم يجد به السير، لما ثبت هذا عن نبينا في غزوة تبوك، لما ثبت هذا عن نبينا في غزوة تبوك. نعم، كيف؟ له أن يقصر ويجمع، له ذلك رخص، له ذلك. نعم، والذي يجمع هو الظهر مع العصر والمغرب والعشاء للاشتراك في الوقت، ولا يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة. اكتب عندك: لمن صلى الجمعة، ولا يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لمن صلى الجمعة. أما إن كان مسافرا، اكتب: أما إن كان مسافرا يوم الجمعة وصلى ظهرا فله أن يجمع العصر معه. أما إن كان مسافرا يوم جمعة وصلى الظهر فله أن يجمع العصر معه. طيب، لو أنه صلى الجمعة ثم جمع معها العصر، الحكم: الصلاة باطلة، لأنه صلاها قبل وقتها المأذون به. وهنا الشارح بيقول: ولا يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة في أصح قولي أهل العلم، لأنها ليست من جنسها، ولأنه لم يرد. الصواب أنه لم يرد، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسافر بالأكثر من أسبوع ولم يرد أنه صلى الجمعة. وأيضا في قصة الصحابي المشهورة الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة وقال: هلكت الدواب، فادعوا الله أن يغيثنا، فدعا، الشاهد من الحديث يقول: فانهضر المطر من السماء حتى نزل من على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المشروع جمع الصلاة عند وقت المطر، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أنه جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، مع وجود المقتضى للجمع وهو المطر. فلما لم يجمع دل على أنه غير مشروع، والدليل على أنه لم يجمع أنه لم ينقل إلينا، فالذي نقل إلينا أن السماء جاءت سحابة مثل الترس ونزل المطر من عريش المسجد، حاشا لهؤلاء ألا ينقلوا أنه صلى العصر. فلما لم ينقلوا علم أنه لم يصلي، ولما لم يصلي مع وجود المقتضى فدل على أن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. مفهومة يا أخوانا المسألة دي؟ الأدلة فيها واضحة. ها؟ أي حديث؟ هذا مشهود في البخاري، حديث مشهور قوي. تفضل يا شيخ. نعم، يسأل أخونا عن رجل سافر يوم الجمعة ولا يصلي الجمعة، يصلي الظهر قصرا في حقه قصرا ويجمع معه العصر. يقول: وإذا صلى مسافر خلف مقيم وجب عليه الإتمام معه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقوله: وإذا المسافر غاب عن أبياته فالقصر والإفطار مفعولان، يبين رحمه الله ما يراه كثير من أهل العلم من أنه يشترط حتى يجوز لك القصر والإفطار أن تفارق عامر قريتك أو مدينتك، حيث أنه متى ما ركبت دابتك أو سيارتك أو مركوبك أيا كان عازما على السفر فلك الإفطار والقصر، كما ثبت ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من الصحابة والسلف، حيث جاء عن أحدهم أنه ركب السفينة أو ارتحل دعا بالسفرة وهو صائم. اكتب عندك: والصواب والصواب أنه لا يثبت له حكم المسافر إلا بعد أن يخرج من أبيات بلده تفصيل الكلام في أوقات الصلاة. والشمس حين تزول من كبد السماء فالظهر ثم العصر واجبتان، والظهر آخر وقتها متعلق بالعصر والوقتان مشتركان. لا تلتفت ما دمت فيها قائما واخشع بقلب خائف رهبان. وكذا الصلاة غروب شمس نهارنا وعشاءنا وقتان متصلان. والصبح منفرد بوقت مفرد لكن لها وقتان مفرودان، فجر وإسفار وبين كليهما وقت لكل مطول متوان. وارقب طلوع فجر واستيقن به فالفجر عند شيوخنا فجران، فجر كذب ثم فجر صادق وربما في العين يشتبها. شرع الناظم في بيان أوقات الصلاة وآخرها. ويدل لهذا الصنيع قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد ذم الله تعالى الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال المفسرون: أي يؤخرونها عن وقتها. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم ما أجملت الآيات الكريمة في أوقات الصلوات ببيان أول وآخر كل وقت، فقال في قصة الأعرابي الذي سأله عن وقت الصلاة ووضح له صلى الله عليه وسلم ذلك توضيحا عمليا شافيا، ثم قال له: والوقت بين هذين الوقتين. وهذا ما بينه جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في صبيحة الإسراء. يقول: إن وجوب وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس عن كبد السماء إذا مالت قليلا، والعلامة الظل. فإذا مال الظل قليلا فهذا دليل على زوال الشمس وذهابها عن كبد السماء. فإذا وصلت إلى هذا الحد فهذا أول وقت الظهر، وللصلوات وقت اختياري ووقت ضروري. فمختار الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وعندها يبدأ وقت صلاة العصر ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، وهو ضروري الظهر. ويمتد ضروري العصر إلى غروب الشمس، لأن جبريل جاء وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت من ظهر صبيحة الإسراء، ثم صلى به في اليوم الثاني في أواخر أوقات الصلوات، وقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، الوقت بين هذين الوقتين. وأشار الناظم إلى هذا الاشتراك الحاصل بين الظهر والعصر بقوله: والوقت مشتركان. وقوله: لا تلتفت ما دمت فيها قائما واخشع بقلب خائف رهبان، ينبه الناظم إلى أهمية الخشوع في الصلاة. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اكتب عندك: والخشوع واجب من واجبات الصلاة، وأصله في القلب وله أثر على الجوارح، وهو السكون والطمأنينة. والخشوع واجب من واجبات الصلاة وأصله في القلب، ويظهر أثره على الجوارح وهو السكون والطمأنينة. أي نعم، يعني عندنا مثلا وقت صلاة الظهر بيبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء، وقلنا الزوال ضابطه أن السماء حينما تشرق يبدأ كل شيء له ظل، ظله ينقص حتى يصل في النقصان إلى حد معين يقف، ثم يبدأ في الزيادة الوقوف هذا بنسميه ايه؟ فيء الزوال، بنسميه فيء الزوال. ثم يبدأ يزداد، مجرد الزيادة يبقى السماء زالت عن كب... يبقى الشمس زالت عن كبد السماء، هنا بدأ وقت الظهر، ده البدايته، حتى يصير ظل كل شيء مثله، بيبدأ وقت العصر. يبدأ أصل كلمة قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يلزم من هذه اللفظة إن كل صلاة لها وقت، معنى كلمة لها وقت، وقت بداية وقت نهاية، كويس، وكذلك وقت العصر، وكذلك وقت المغرب، وكذلك وقت العشاء، وكذلك وقت الفجر. طيب يبقى البداية في كل وقت معلومة، الفجر كما سيأتي طلوع الفجر الصادق، والظهر ذكرنا، والعصر حينما يصير كل شيء، ظل كل شيء مثله، يعني انت طولك 170 سنتي ظلك 170، 171 أو أزد من 170 دخلنا في وقت العصر. وقت العصر ممتد ومشروع بدون كراهة حتى يصير ظل كل شيء مثلي، يعني طولك 170 أصبح ظلك 340، بعد 340 دخلنا في الكراهة، صلاة المنافق يرقب، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها كما ينقر الغراب، العصر. وكذلك المغرب، وكذلك العشاء، ما بين هذين الوقتين إيه؟ وقت الإيه؟ الصلاة. اتفهمت يا أخواننا المسائل دي؟ وطبعا الله عز وجل مصطفى، طبعا كما هو واضح من الكلام أن هذه الأوقات في متناول الجميع، لا يحتاج الإنسان إلى أي آلة ليقف عليها، لا أنت محتاج ساعة ولا منبه ولا أي شيء، اللهم إلا إذا كان الرجل مثلا لا يرى يعلمه أخوه بموعد الصلاة، وهذا إن دل على شيء يدل على أن شريعة الإسلام يسر لا تحتاج إلى أي شيء ليقوم بها العبد إلا لإرادة قوية وإيه وعزيمة إيه قوية. نعم. ما هي بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه حتى غروب الشمس؟ تفضل يا أخي. يسأل أخونا عن رجل أهمل وما صلى الظهر حتى أذن للعصر. الجواب مرتكب لكبيرة، والصواب ليس له أن يقضيها، فإن قضاها ابتدع ومردودة عليه، لأن الشرع ما أذن في قضاء الفرائض إلا للنائم أو الناسي. ومن أجل هذا لو أن الإنسان عجز عن الإتيان ببعض شروط الصلاة أو بعض أركانها فله أن يفعلها خشية أن يخرج الوقت. هنا يقول ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وفاقا لاتفاقا؟ أولا يعني أأمل أن تكون على علم بمعنى وفاقا لاتفاقا، أأمل هذه، وعلى كل أأمل أن تكون تعلمها وأزيدها توضيحا. وفاقا يعني سافر من المدينة إلى مكة في 17 يوما ظل يقصر فيها الصلاة، صفرة تانية خد فيها 21 يوم ظل يقصر الصلاة، يبقى هو قصر في 17 لأن ديت مدة السفر، وفي 21 لأنها مدة السفر، ده اسمه وفاقا. أما نقول اتفاقا أيام محدودة يقصر فيها الصلاة وبعد ذلك يتم، هذا لم يرد. هنا يقول وسؤال حاصله بيقول هل ما الحكم من قال أن جمع الجمعة مع العصر خلاف سائغ؟ يعني كنا نأمل منه أن يعرف الخلاف السائغ، واخد بالك، ولكن ما الدليل الشرعي على مشروعية جمع صلاة العصر مع الجمعة؟ عاوزين دليل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه هذا قط مع وجود المقتضى لفعله وغياب المانع جمع صلاة العصر مع الجمعة هذا من البدع والصلاة باطلة قولا واحدا. وأما ما نسب إلى بعض المذاهب من أنهم قالوا بجواز ذلك فنقول لمن تعلق بمثل هذه الأقوال اتق الله ربك، وهؤلاء الأئمة حاشاهم أن يخالفوا الأدلة. ولو وقفت على ما قاله شيخ الإسلام في رفع الملام على الأئمة الأعلام ما سأل هذا السؤال. يقول وأشار الناظم إلى هذا الاشتراك الحاصل بين الظهر والعصر بقوله والوقتان مشتركان، وقوله لا تلتفت ما دمت فيها قائما واخشع بقلبك خائف رهبان، ينبه الناظم إلى أهمية الخشوع في الصلاة. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويحذر من الالتفات الذي هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها. وفي قوله وكذا الصلاة غروب شمس نهارنا وعشائنا وقتان متصلان، بيان وقتي صلاة المغرب والعشاء، فوقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والسنة أداؤها في أول وقتها لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين في أول وقتها، وبمغيب الشفق الأحمر يدخل وقت صلاة العشاء، والسنة تأخيرها إلى ثلث الليل الأول ما لم تكن هناك مشقة على المصلين، وكما تعلمون أن ثلث الليل يحسب بحساب الفترة الزمنية بين غروب الشمس إلى أذان الفجر، ثم تقسم هذه الفترة على ثلاثة أقسام متساوية، يخرج النتيجة رقم معين ساعات يضاف إلى غروب الشمس فيكون الناتج الثلث الأول، يضاف بعد ذلك إلى الثلث الأول يكون الثلثين، أو يضاف إلى المغرب ويكون يعني إلى طلوع الفجر فيكون هذا ثلث الليل. حاضر، عندنا المغرب يؤذن على الساعة السادسة والفجر يؤذن جدلا على الساعة الخامسة، فالفترة الزمنية كم؟ 11 ساعة تقسم على ثلاثة يبقى كم؟ ثلاث ساعات وتلت تقريبا، مظبوط كده ولا ونص؟ وتلت، يبقى الثلاث ساعات وتلت يضاف إلى السادسة يبقى تسعة وتلت، يبقى الثلث الأول، مظبوط كده؟ طيب ثلاثة وتلت على تسعة وتلت يبقى كم؟ واحدة إلا تلت، يبقى الثلث الثاني، ثلاثة وتلت تطرحهم من خمسة يبقى كم؟ ثلاثة من خمسة يبقى اثنين، يبقى اثنين إلا تلت، هو ده وقت الثلث الأخير من الليل. اتفهمت يا أخوانا؟ طيب يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ذات ليلة حتى رقد النساء والصبيان ثم خرج عليهم فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وفي رواية لولا أن أشق على أمتي، وفي رواية لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في مثل هذه الساعة. ولكن بيان هديه في العشاء ما ذكره جابر رضي الله عنه في الصحيح قال العشاء أحيانا وأحيانا إذا رأهم اجتمعوا عدل وإذا رأهم أبطأوا أخر، ويمتد اختيار العشاء إلى نصف الليل على الأصح، وضرورية إلى طلوع الفجر. وقوله وقتا متصلا يشير إلى الاشتراك الحاصل بين ضروري المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر. اكتب عندك والصواب أن صلاة العشاء إلى نصف الليل فقط. وأما من تعمد تأخيرها وأما من تعمد تأخيرها إلى بعد نصف الليل فالصواب أنها غير مقبولة، وأما من تعمد تأخيرها إلى بعد نصف الليل فالصواب أنها غير مقبولة. غير ايه؟ لا غير مقبولة. يعني اخواننا الله يبارك فيكم المكان حول المسجد واسع وواسع جدا، يعني رجاء المنظر اللي أمام المسجد لا يليق أبدا، لا يليق أبدا. رجاء نحن في قرية وعلى طريق عام، والناس يتمنون من أي رجل مستقيم أي هفوة حتى يبنوا عليها بنيانا، فرجائي ألا تعطوهم فرصة بذلك. المكان واسع أمام بيتي، واسع يسع الكثير، وخلف المسجد أرض واسعة يعني نعرف أهلها جيدا، لكم أن تضعوا فيها. فرجاء الله يبارك فيكم إن شاء الله بعد الصلاة أو بعد يعني استراحة قبل الصلاة، أرجو اللي له وسيلة خارج المسجد ينقلها خلف المسجد. رجاء الله يبارك فيكم. يقول وقوله وقتان متصلان يشير إلى الاشتراك الحاصل بين ضروري المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر. وقولهم والصبح منفرد بوقت مفرد لكن لها وقتان مفرودان، فجر وإصفار وبين كليهما وقت لكل مطول متوان. وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق الذي عبر عنه الناظم بالفجر أي الفجر الثاني، إلى أن يحصل الإصفار جدا وهو آخر الوقت الاختياري، ويمتد الضروري إلى طلوع الشمس. والسنة أن يصليها في أول وقتها، بل هو هديه صلى الله عليه وسلم الذي هو غالب فعله، لحديث عائشة في الصحيحين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنين متلفعات في مرطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلسي، ما يعرفهن أحد من الغلسي. الغلس وهي الظلمة، يعني معنى ذلك كانوا كان صلى الله عليه وسلم يصلي وينصرف والنهار لم يظهر بعد، ما زال الظلمة، فتخرج المرأة لا تعرف من الغلس. خد بالك المرطهن اللي هو ثوب المرأة، كلمة ما يعرفهن أحد من الغلس يعني من الظلمة ما يعرفهن أحد. هذا الدليل تم فهمه فهم غير سديد، فاستدل به البعض على مشروعية كشف الوجه، وقال إيه وجه الاستدلال ما يعرفهن أحد من الغلس، فلولا الغلس لعرفنا، وما تعرف المرأة إلا من وجهها. كويس فهم الديت. تاني ما يعرفهن أحد من الغلس، قالوا فيه دليل على مشروعية كشف وجه المرأة. وجه الاستدلال ما يعرفهن أحد من الغلس، لولا الغلس لعرفنا، وما تعرف المرأة إلا من وجهها. الجواب ما يعرفهن أي ما تعرف شخوصهن لا أعيانهن. فهمت؟ ما تعرف شخوصهن لا أعيانهن. يقول ولحديث جابر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ونص الناظم على أن للفجر وقتين، التغليس كما تقدم بيانه وهو الأفضل، والإصفار، ويحتمل أن يكون المقصود بالإصفار الإطالة في القراءة مع الدخول في الصلاة في الغلس أي في أول وقتها، يدل لذلك فعل أبي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة والسلام. وقوله وارقب طلوع الفجر واستيقن به، فالفجر عند شيوخنا فجران، فجر كذوب ثم فجر صادق ولربما في العين يشتبهان. يبين رحمه الله أنه على المسلم الاحتياط لدخول وقت الفجر بالاجتهاد في تحري طلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، الفجر الكاذب وهو المرتفع في السماء كذنب السرحان، والفجر الصادق مستطير في الأفق أي ممتدا. ولبيانه مد النبي صلى الله عليه وسلم يده عن يمينه ويساره مشيرا إلى ذلك كما في البخاري. والظل في الأزمان مختلف كما زمن الشتاء والصيف مختلفان. الظل يراعى بحسب الفصل المعين من فصول السنة، فقد يكون الفصل شتاء فيطول فيها الظل، وقد يكون في الصيف فيقصر الظل، فيراعي ذلك في أوقات الصلوات، فهو بحسب فصول السنة بحسب الزمان والمكان. والذي عليه العمل أن أوقات الصلاة في مصرنا صحيحة، والوقت في مصرنا المكتوب في التقويمات الوقت الذي يكتب هو وقت دخول الوقت، وقت دخول الوقت يعني بمعنى حينما يؤذن المؤذن الله أكبر دخل وقت الصلاة، فإن كان صائما والوقت للمغرب يفطر، وإن كان على عجل لظروف طارئة فله أن يصلي الفريضة قبل أن يفرغ المؤذن من الأذان، لأن الأذان لا يؤذن إلا بعد دخول وقت الصلاة. وهذا أيضا بالنسبة للفجر في الديار المصرية وقته صحيح، ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. يقول: رجل صلى ركعتي سنة المغرب ثم جاء رجل وصلى المغرب خلفه ولا يعلم أنها سنة، السؤال هل الإمام يجهر أم لا؟ قولين لأهل العلم، والصواب أنه يجهر. إذا سفرت وأذن للظهر ووصلت بعد العصر، فنصلي الظهر ركعتين باعتبار جاء علينا وقت السفر، أم نصلي أربعا؟ إذا سفرت وأذن الظهر ووصلت بعد العصر، فنصلي الظهر ركعتين باعتبار جاء علينا وقت السفر. نعم، لك أن تصلي الظهر ركعتين لأنك على سفر. إذا كان الإنسان عند الحرمين